بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. مراده رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة أن يبين حكم قول المالك لمملوكه عبدي ولمملوكته أمتي وقول المملوك أو المملوكة لمالكهما ربي. وترجم بالأول، قال: باب لا يقول عبدي وأمتي، لشهرته وكثرة استعماله. ما قال باب لا يقول أطعم ربك وضي ربك، ولا يقول عبدي وأمتي، وإنما اقتصر على الأول، وإن كان النهي قد جاء فيهما جميعا كما قلنا لشهرة الأول وكثرة استعماله. وقول المالك لمملوكه عبدي ولمملوكته أمتي، وقول المملوك أو المملوكة لمالكه ربي، هذا فيه تفصيل. إن سألت عن حكم هذا فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم. فالتفصيل أن يقال ماذا؟ هل يجوز أن نطلق كلمة الرب على مالك المملوك؟ فكلمة الرب إذا أطلقت هكذا دون إضافة ودون تقييد بأن يقول المملوك لسيده الرب، أو أن يقول ماذا؟ سأطعم الرب، فهذا محرم، هذا لا يجوز، لأن كلمة الرب عند الإطلاق لا يجوز أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والرب الله عز وجل، والرب الله عز وجل. وهذا الحديث في المسند وفي سنن أبي داود، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قوله: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. فدل الحديثان على أن كلمة الرب عند الإطلاق وبالتعريف بالألف واللام لا تطلق إلا على الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للمملوك أن يطلقها على مالكه دون تقييد أو دون إضافة. فهمنا هذا؟ أما إذا قال المالك لمملوكه: أطعم ربك أو أسقي ربك، أو يقول المملوك لمالكه: سأطعم ربي بالإضافة، فهذا أيضا فيه تفصيل، هذا أيضا فيه تفصيل. فإن قال ذلك ملاحظا فيه معنى الربوبية والألوهية فهذا محرم وشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إن قال ذلك على جهة الاحتقار للمملوك أو على جهة التعاظم والتفاخر والكبرياء فهذا أيضا لا يجوز لا يجوز. فهمنا هذا؟ إذن قلنا إذا أضاف كلمة الرب أو قيدها فقلنا إن لاحظ فيها معنى الربوبية أو معنى الألوهية فإن ذلك لا يجوز حرام. وإذا قالها احتقارا كما قلنا أو تعاظما أو تكبرا فإن ذلك كذلك لا يجوز. وأما إن قالها بالتقييد من غير أن يلحظ فيها معنى الربوبية ولا معنى الألوهية ومن غير أن يكون فيها شيء من الاحتقار أو التعاظم أو التكبر أو الخيلاء فكذلك فيها تفصيل عند أهل العلم، فبعضهم يرى جوازها يرى الجواز وهو قول الجمهور أنهم يرون جواز ذلك لوروده في ماذا في الأدلة، ويحملون النهي الوارد في هذا الحديث على كراهة التنزيه. فهمنا هذا؟ من ذلك قول الله جل وعلا أذكرني عند ربك، ومنه قوله سبحانه وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني سيده وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأخبرك عن أشراطها أن تلد الأمة ربها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، وكقوله سبحانه وتعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. وبعض أهل العلم يحمل النهي هنا على التحريم، أن هذا الأمر محرم، وعلى العموم فالاحتياط أن نترك ذلك تعظيما لله عز وجل وأدبا معه وتحقيقا للتوحيد وحماية لجناب التوحيد، كما نبه الشيخ رحمه الله على ذلك في المسألة الأخيرة. وأما إذا كان الخطاب لمن لا يعقل أو لمن ليس عليه تكليف فهذا جائز باتفاق، أن تقول للمالك للدار مثلا هذا رب الدار وهذا رب هذه الدابة وهذا رب هذه البقرة وهذا رب هذه الناقة إلى غير ذلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث الضالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجرة حتى يجدها ربها وأما السيد فكذلك هل يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل؟ هذا جائز، أن يطلق على غير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولقوله إن ابني هذا سيد، وقال عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعن أبي بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وقال الأنصار قوموا إلى سيدكم فأنزلوه إلى آخره. فنقول هذا دليل على الجواز، إلا أن يكون هذا الذي سيد من الكفار أو من المنافقين أو من الفسقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. حديث بريدة عن أبيه أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله. كذلك إن كان هذا التسييد يجر إلى الغلو أو يحمل صاحبه على التعاظم والتكبر والخيلاء، لأن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فإن كان هذا يؤدي إلى الغلو فهذا يمنع إذا أدى إلى الغلو، إذا أدى إلى المباهاة والمفاخرة والتعاظم، ويمنع كذلك إذا قيل لمن؟ للمنافق أو للفاسق أو للكافر. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. ولا هذه نافية، والدليل أن المضارع بعدها جاء مرفوعا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يعني لا يقول المالك للمملوك، يعني يكون المملوك جالسا عند مالكه فيقول له المالك: وضئ ربك، أو مثلا: أغسل يد ربك، أو أطعم ربك، أو أسقي ربك. فقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. وكذلك ربما يصدر هذا القول من شخص آخر يكون جالسا في المجلس فيأمر هذا المملوك، يقول له: وضئ ربك، أطعم ربك، أسقي ربك. فالنهي هنا كما قلنا محمول على الكراهة، على الكراهة، ويحرم إذا لوحظ فيه معنى الربوبية، ويحرم كذلك إن قيل على جهة التكبر والتعالي والاحتقار لهذا المملوك. قال: وليقل سيدي ومولاي، يقال له: أطعم سيدك، أطعم مولاك، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الإيهام، وأتى بهذا البديل، قال: وليقل سيدي ومولاي، مضارع مقرون بلام الأمر. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، السيد ما يقول عبدي وأمتي، ولا يقول له غيره: هذا عبدك وهذه أمتك. والنهي هنا للكراهة، قلنا إلا أن يلاحظ في هذا ماذا؟ معنى الألوهية، وإلا أن يقع هذا على جهة الاحتقار للمملوك والتعاظم من المالك، فهذا حرام. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يقول: هذا غلامي وهذا فتاي وهذه فتاتي للمملوك، فنهى عن ذلك وأرشد إلى البديل. فهمنا هذا؟ فالنهي هنا قلنا إما أن يكون للتحريم وإما أن يكون للكراهة على التفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. وقلنا على العموم الاحتياط أن نترك هذا ونستعمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، تعظيما لله وأدبا معه وصيانة وحماية لجناب التوحيد. قال: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. قال الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك، لأنه الوارد هنا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. قال الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول الذي هو المالك، المالك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لمملوكه بدلا من هذه الألفاظ، بدلا من عبدي وأمتي، أن يقول ماذا؟ فتاتي وفتاي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول، الثاني هو المملوك، يقول لمالكه سيدي ومولاي. قال الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ يراعى فيها ماذا؟ أن يحقق التوحيد، وأن ينأى الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن وسائله، حتى في الألفاظ. والأنبياء كانوا أعظم الناس حماية لجناب التوحيد، ولذلك كما نبهنا على هذا مرارا أن الله جل وعلا قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. تأمل هنا، غاير عيسى عليه الصلاة والسلام بين اللفظين تعظيما لله سبحانه، ما قال ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، قال ماذا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فسمى أمره الموجه لقومه قولا، وسمى أمر الله عز وجل الموجه له أمرا، فغاير بين اللفظين، ما قال ما أمرتهم إلا بما أمرتني، فسوى. وإن كان ما من نبي إلا ويأمر قومه وينهاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إلا أنه غاير بين اللفظين أدبا مع الله عز وجل وتعظيما للتوحيد، فيراعى هذا، يراعى هذا لا سيما فيما يتعلق بالألفاظ، والإنسان يلزم الألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينأى بنفسه عن كل لفظ يوهم شيئا من المساس بجناب التوحيد. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.